أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
أنا أي محل في أمريكا لو وجدت فيه فول وطعمية أو فول وفلافل ما ببصش في المنيو خلاص. هي الفول والفلافل.
على فكرة السؤال ده كان ليه إجابة واحدة صحيحة فقط، هي إجابة تانية كانت تبقى غلط.
تعودتم على سماع صوته كل خميس على أثير إذاعة SBS عربي 24، من تحليل لآخر التطورات السياسية في نيويورك إلى أحدث الأخبار من البيت الأبيض في واشنطن. إنه مراسلنا من الولايات المتحدة الأمريكية الصحفي المخضرم والمحلل السياسي محمد سطوحي. ولكن وراء هذا الوجه الجدي المهني وجه آخر، سمح لنا سطوحي برفع الستار عن الصوت الموثوق به ودخول الاستوديو الخاص ليكشف لنا عن كيانه وشخصيته.
أستاذ سطوحي، قلت في واحدة من مقالاتك المنشورة على موقع العين الإخبارية أنك من محبي رياضة الملاكمة من صغر سنك، الكلام ده صحيح؟
أنا بالذات مع محمد علي، محمد علي كلاي.
محمد علي كلاي، هل ما زلت من متابعين الرياضة النهاردة؟
يعني بقدر الإمكان طبعا، بتابع كرة القدم، بتابع بعض الرياضات، لكن الملاكمة تحديدا كان ليا شغف بمحمد علي كلاي وقصته واهتمامي بيه، وإزاي أنه استطاع أنه هو بالذات المباراة الشهيرة مع جورج فورما سنة 74. وعايز أقول لك على حاجة، أنه أنا تقريبا أخلص كتاب عن محمد علي هذه الأيام. ده يقول لك إزاي أن أنا ارتباطي ليس بك شخص ولكن أيضا بالرياضة نفسها. عندي متابعة جيدة جدا للملاكمة وفنياتها، حتى رغم أن أنا ماليش في الحكاية دي خالص ولا في العنف، لكن إلى حد كبير بفهم في الملاكمة. يعني
باكياو ولا مايويذر، من الملاكم الأفضل؟
لا، هو مايويذر طبعا فاز وبجدارة، وأنا بالمناسبة أنا بتفرج على المباراة من الجولة الأولى، توقعت أنه لأنها تحسمت المباراة وقد كان، وفعلا فاز بها مايويذر وبجدارة. يعني
لا، احنا هنضيف محلل رياضي المحلل السياسي كمان بعد كده لما نستضيفك. طب نرجع لمحمد علي، محمد علي ولا فريزر؟
محمد علي هو الملاكم الأعظم في التاريخ، وأنا بعتقد أنه مجرد مقارنة فريزر بي غير عادلة. دايما هناك عبارة أنا شايف أنها غلط، أنه لا محمد علي بدون فريزر ولا فريزر بدون محمد علي. أنا شايف أن هذه العبارة غلط. محمد علي كان سيظل اسمه كما هو بدون فريزر، لكن فريزر بدون محمد علي كان هيكون مجرد ملاكم مرة لعدة سنوات إلى أن هزمه جورج فورمان بالضربة القاضية في الجولة الثانية. فكان إنما وجود محمد علي في حياة فريزر هو الذي صنع أسطورة لفريزر. أيضا
ليه شعبية كبيرة جدا، وطبعا محبي محمد علي في العالم العربي كمان نسبتهم كبيرة أوي. أستاذ سطوحي، أنا حبيت أدخل لك من الملاكمة لأن أنا عارف أنها حاجة أنت بتحبها ومتابع ليها، وتأكدت على ده يعني درايتك بتاريخها وبتحليلك لحتى الماتشات الحديثة. أستاذ سطوحي، أنت طبعا صحفي أمريكي مصري الأصل، عايز أسألك إمتى هجرت للولايات المتحدة؟
لا، من زمان. سنة 91، يعني داخل على 30 سنة تقريبا.
91، ليه الولايات المتحدة الأمريكية؟
والله بالصدفة، يعني أنا كنت مذيع في إذاعة الشرق الأوسط، وبعد كده حدثت حرب الخليج عندما غزا صدام حسين الكويت، ثم حدثت حرب الخليج، فإذاعة صوت أمريكا فكرت أنها تأتي بمذيع إضافي لدعم القسم العربي في صوت أمريكا في ذلك الوقت، وعملوا إجراءات وإعلان وامتحان. فكرت في الموضوع وقلت لي لأ، أو قدمت على الامتحان، وفوجئت أن أنا اللي اختاروني من ضمن المتقدمين، وبالتالي ربما يكون صدام حسين لا أقول قاعد فاضي، ولكن ربما أحيانا مصائب قوم، يعني أو قدر الإنسان هو الذي احيانا يكون يخوضه الى اشياء لم تكن متوقعه بالنسبه له، وربما يكون هذا ما حدث بالنسبه لي.
بترجع مصر كتير استاذ سطوحي؟
يعني كل سنه او اثنين لازم اكون موجود، وخصوصا ان انا ليا ابناء وبنات، فبحس انه شيء ضروري انهم على الاقل يذهبوا ويعودوا الى الجزور ويعرفوا اهلهم واقاربهم ويتعرفوا على الثقافه كمان. يجيدوا اللغة يحسنوا من اللغة، لأنه صعب أن اللغة يحسنوها هم في أمريكا، فعلى الأقل وجودهم في مصر يخليهم شوية مطلعين ومرتبطين أكتر بالثقافة اللي هناك.
كنت حابب أسألك عن ده، لو عندك ولاد أو لا، بتقول عندك؟
عندي أربعة أولاد.
أربعة أولاد ما شاء الله، ارتباطهم بمصر يعني قدرت تزرع فيهم حب أصولهم المصرية واللغة والكلام ده كله، ولا في منهم مرتبط أكتر وبالهوية الثقافية بتاعته أكتر أمريكية منها مصرية على سبيل المثال؟
هو شوف، هم طبعا أمريكان، لكن حتة أمريكي في ذاتها، أمريكا هي فكرة. أمريكا ليس فقط باسبور، أمريكا فكرة أنه مجتمع قائم على التعددية والقبول بالآخر، وأنه ناس تأتي من مختلف بلاد العالم لكي تنصهر معا في بوتقة واحدة فيها، في هذا المجتمع الأمريكي. أنا أتصور أنه هذه الفكرة أنا شخصيا هي التي أحببتها قبل كل شيء. ومن هنا حتى لو أنت عايش في أمريكا، لا يمكن أن تكون أمريكا حقيقي إذا لم تكن قادرا على استيعاب الثقافات الأخرى والناس بمختلف جنسياتهم وتتفاعل معهم، ويكون هناك مشاعر مشتركة فيما بينهم.
أمريكا اللي بتوصفها دي أستاذ ستوحي لسه موجودة النهاردة؟
شوف، أنا أعتقد أنها لسه موجودة وأراها في كثير من الأحيان. طبعا للأسف الأوضاع السياسية أحيانا تفرض نفسها، أحيانا اليمين المتطرف يبدأ صوته يعلو ويصبح له ضوضاء تجب أصوات أخرى هادئة جاء بجواره. لكن في نهاية الأمر، شوف أنا هقول لك على حاجة نبيل، بعد هجمات سبتمبر على طول كان في روح عدائية ضد العرب والمسلمين في الولايات المتحدة، وهذا شيء مفهوم ومتوقع. بدأت بعض الهجمات على اللي هي المحلات العربي، المحلات الإسلامية إلى آخره، وكنت في وقتها مراسل لإحدى الشبكات التلفزيونية، سمعت بستور أو محل لكتب إسلامية تم الاعتداء عليه، كسروا الويندو أو الشبابيك الإزاز الخاصة بالمحل. فكنت بعمل تقرير خاص عن الرياكشن في المجتمع الأمريكي على اللي حصل واللي بيتعرض له بعض العرب والمسلمين في الولايات المتحدة. فذهبت إلى هذا المحل وصورت اللي حصل جواه، وشفت الويندو صورتها وهي مكسورة بسبب حجارة رمت عليها. وبعدين وأنا بتكلم معاه وجدت رجل قسيس يعني دخل المحل ومعاه مصحف يقدمه هدية لصاحب المحل.
الله،
لقيت مظاهرة من حوالي مظاهرة كبيرة حوالي 100 شخص وماشيين يقولوا USA. فأنا بدأت أقلق شوية لأنه أنا عارف أنه بيحصل أحيانا عنف في مثل هذه المظاهرات. بدأت المظاهرة تيجي، لقيتهم جايين علينا، وأول ما ظهروا تصور أنت بقى إيه التخوف أنه هم جايين يعملهم إيه،
اشتباك يعني.
لقيتهم كلهم جايين يحضنوا الراجل يدعموه، وبدأت أتكلم معاهم، لقيت ان واحدة فيهم جات وشافت المحل اتكسر ازاي، فراحت كلمت اصحابها وتجمعوا كلهم وجابوا بعض علشان يحسسوه قد ايه ان هم معاه وانهم يرفضوا اي عنف ضد اي اقلية من العرب او المسلمين بسبب حادث ليس لهم علاقة به. دي يعني حادثة تقول لك انه هذا التنوع وهذا القبول وهذه قدرة على استيعاب الاخر والتسامح، انا اتصور انها موجودة في المجتمع الامريكي بصورة لا تزال قوية، ويجب ان احنا ندعمها بصرف النظر عن وجود بعض الظواهر السلبية.
استاذ ستوحي خلينا نخش في التقيل شوية. طبعا من
أبناء
في اللي اتقل منه احنا عايزين نتعلم منك. يعني طبعا من اداب مهنة الصحافة او بالاحرى الواجب الاخلاقي اللي بتفرضه المهنة على ممارسيها التزام الحياد، لكن بالطبع كلنا بشر ولينا قناعاتنا الشخصية في نهاية المطاف، وطبعا وبالتأكيد برضو بتعمل علينا مؤثرات خارجية أيضا. هل تجد الالتزام بالحياد تحدي أحيانا على المستوى الشخصي أو العاطفي؟
شوف، هو طبعا مسألة ليست سهلة وتحتاج الكثير من التدريب، تدريب النفس، وإنك أنت تكون قادر على ملاحظة نفسك وسلوكك وتفكيرك وكيفية تعبيرك كمان بصورة لا تسمح لأنه أراءك الشخصية أو انحيازاتك السياسية تغلب عليك من الناحية المهنية. حتى لو كان لك تحيزاتك، وكل إنسان له تحيزاته بدون شك، وليس هناك عيب أنه حتى الصحفي يكون له أيضا تحيزاته، ولكن أنا كهوست في برنامج انا بنسى ان انا لي علاقة بيك وبنسى ان لي علاقة بالبيان او ان انا موافق عليه او رفضه. انا لازم اتناقش فيه كما لو كنت في الموقف المعادي. يعني انا لو انت واحد ليه رأي مخالف في هذا البيان يجب ان انا اعرضه واعرضه بقوة وناقشك في بيانك، وعليك انك تكون قادر على الدفاع عنه. ليس دوري كمذيع ان انا ابصيرك الكرة تدخل جوه، انا دوري كمذيع او كهوس ان انا اطرح القضايا وان انا اناقشها واناقشها بموضوعية، واذا كنت عندك قضية قوية فيجب ان تكون قادرا على الدفاع عنها. لا تنتظر مني كمذيع ان انا اساعدك في ذلك.
ماذا لو كانت الحقيقة استاذ سطوحي كما تراها، انتهاك طرف لحقوق طرف اخر على سبيل المثال، هكذا انت تفهم الحقائق المؤكدة امامك، هل تغطيها كما تراها تماما بدون اي اعتبارات اخرى، ولا ان الحكمة العامة بتطغى في هذه الحالة ويكون هناك خوف من ان تلصق بك تهمة الانحياز؟ هذا صحفي يميني او يساري او ينتمي لهذا التيار او ذاك؟
يعني ده سؤال مهم طبعا. ماذا تفعل عندما ترى حقيقة أمامك ولكنك لا تريد أنك أنت تبدو متحيزا في التعامل معها؟ أنا أتصور أنه إذا كان هناك حقيقة وأن هناك قضية عادلة فعلا، فيجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها. بمعنى أنه عندما حدث هجوم على غزة على سبيل المثال، الكثيرون خرجوا الهجوم على العدوان الإسرائيلي السافر قال مش عارف إيه، كل هذا الكلام لم يساعد الضحايا في غزة مثلما ساعدهم أنه تصادف وجود شركة تلفزيونية في ذلك الوقت كان لها بعض الكاميرات في غزة، فتحت هذه الكاميرات 24 ساعة في اليوم لن تغلقها، تركت الكاميرات مفتوحة تنقل ما هو موجود
بدون تعليق بدون تحليل بدون أي شيء.
مجرد الصورة نفسها وجودها كان أكبر قوة داعمة لأهل غزة في هذه المناسبة، بحيث أنها حركت الرأي العام العالمي لوقف الهجمات الإسرائيلية. لم يصفوا الهجمات بأنها عدوان وعدوان سافر والإسرائيليون يفعلون والفلسطينيون الضحايا، هم لم يكونوا في حاجة إلى ذلك. نقل الحقيقة في ذاته يجب أن يكون كافيا للدفاع عنها إذا كانت بالفعل قضية عادلة.
أكمل الجملة أستاذ سطوحي، لما أدخل مجال الإعلام لكنت عملت كأيه؟
دبلوماسي.
كنت تحب تكون في السلك الدبلوماسي لمصر ولا لأمريكا؟
مش كنت أحب، أنا ما بتكلمش أن أنا يعني أنا ما حاولتش أن أنا أكون دبلوماسي. أتصور أنه مهنة الدبلوماسية كان ممكن تتفق أيضا مع شخصيتي، القدرة على أنه تجاوز الأحاسيس الشخصية، التعامل معها بمنطقية، القدرة على التعبير بشكل لا يمكن أنه هو يؤخذ أحيانا، أو أنك أنت ممكن تقول كلامه ما تطلعش منه بحاجة أحيانا.
احنا هنعرف الناس أسرار المهنة كده أستاذ سطوحي.
أعتقد أن ده ممكن يعني لحد ما كان ممكن يمشي معايا.
طيب يعني إيه اللي خلاك عايز تخش مجال الصحافة؟ مين ألهمك يمكن وأنت صغير خلاك تحب المجال ده؟
أعتقد أنه والدي، لأنه أنا متذكر وأنا منذ الطفولة أن أنا كنت أستناه هو راجع من الشغل، مش عشان أسلم عليه وأبوس إيده زي الأفلام بتاعته، لكن لأنه كان بيجي شايل الجورنال معاه، جورنال الأهرام، هو كان حريص أنه يقرأ الأهرام. كان يجي دايما جايب الأهرام معاه، فكنت أستناه وأتنافس مع أخويا الأصغر مني مين اللي يلحق ياخد الجورنال الأول عشان يقراه. أنا أتصور أني من الصغر بدأت أتفاعل أكثر مع الجورنال، بداية من أن أنا أقرأ الرياضة، بعد كده أقرأ صفحة الحوادث، بعد كده صفحة الفكر، بعد كده المهم مع الوقت بدأت الحكاية دي تظهر معايا وتتربى معايا، وأتصور أنه هو ده كان يمكن اللي زرع فيا البذرة من البداية أن أنا أحب أن أنا أبقى صحفي.
أسئلة سريعة علشان فضل معنا دقيقتين ولازم نقفل الاستوديو. من هو كاتبك أو مؤلفك المفضل؟ من حقك اثنين، كاتب عربي وآخر يعني أجنبي أمريكي أو أوروبي أو غيره.
كنت أحب جدا أحمد بهاء الدين وطبعا نجيب محفوظ كروائي، إنما الكتاب الأمريكان بول كروجمان، وهو كاتب اقتصادي معروف بيكتب في نيويورك تايمز وحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد منذ عدة سنوات.
وأخيرا سؤال ملوش أي علاقة بأي حاجة، في رأيك ما هو طبقك المصري المفضل وبتروح فين في مصر لما بترجع زيارة علشان تحصل على هذا الطبق؟
أنا أي محل في أمريكا لو وجدت فيه فول وطعمية أو فول وفلافل ما ببصش في المنيو خلاص. هي الفول والفلافل.
على فكرة السؤال ده كان ليه إجابة واحدة صحيحة فقط، هي إجابة تانية كانت تبقى غلط. أستاذ محمد سطوحي شكرا ليك وشكرا أنك بسطت نفسك معنا وفتحت معنا ووريتنا وجهك الآخر.
بالعكس نبيل، أنا متشكر جدا أنك أنت يعني فتحت معايا موضوعات لطيفة، وأنا ما بحبش أتكلم على نفسي كثير لكن أنت جرجرتني، فأنا وأرجو أن نكون خفاف على المستمعين.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.